إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم بهذا اللقاء، نرجو الله سبحانه وتعالى فيه التوفيق والسداد، ونرجو أن لا يكون آخر لقاء بكم، بل نرجو كما نبهت قبل ذلك أن نراكم على مدار الأسبوع في الجمعة والسبت والأربعاء. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم دائما في بيوته وعلى مائدة كتابه. سائل يقول: ما حكم العلاج بالكي فيما يسمى بعين السمكة تحت إشراف الطبيب؟ الكي دواء مشروع، ولكنه هو آخر الأدوية، آخر الدواء الكي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره، فهو جائز لمن احتاج إليه إذا لم يجد غيره، ولا سيما أن يكون تحت إشراف طبيب. هل يجوز وضع شيء تحت القدمين في الصلاة؟ يجوز، يجوز أن تضع تحت رجليك ما شئت، بل أزيدك فائدة، وهي أنك يجوز في بيتك إذا صليت السنة أن تصلي على السرير، على المرتبة على السرير، فوضع شيء تحت قدمك في الصلاة ولا سيما في القيام لا بأس به إن شاء الله تعالى. يقول أنه يعمل كمهندس، وتكل إليه جهة عمله استلام المشاريع، سواء كان طريق أو كان مبنى أو كان غيره. وطبعا عند البداية بيكون في اتفاق بين هذه الجهة وبين شركات تنفذ هذا العمل، بيكون اتفاق على مواصفات معينة معروفة. فبيقول عند الاستلام بيجد هناك أشياء مفقودة في المواصفات المتفق عليه. من الأمانة أن تكتب أن هذا العمل طريقا كان أو عقارا أو غيره غير مطابق للمواصفات المتفق عليها في العقد، وتذكر المخالفات للجهة التي تعمل أنت فيها، وبذلك ترفع الحرج عن نفسك. أما أن تغض طرفك سواء مجانا أو بمقابل، مقابل طبعا حرام ورشوة وتزوير وغش وتدليس، وده اللي مضيع البلد. الكبري بينبني وبيستلم وفيش 10 سنين تلاقيه انهدي تاني، العمارة بتنبني وفيش 5 سنين تلاقيها وقعت. ده كله بسبب عدم الأمانة من المسؤولين عن التنفيذ وعن الاستلام. فأنت كمسؤول وكل إليك أن تستلم شيئا طلب من منفذه أن ينفذه على مواصفات معينة وبشروط معينة، ودفتر المواصفات والشروط معك. لازم عند الاستلام لا تستلم إلا طبق المواصفات. إذا وجدت أي خلل تكتب ملاحظاتك
وترفعها للجهة المسؤولة عنك. ما حكم العمل بالضرائب بأنواعها؟ العمل بالضرائب لا بأس به، ولا سيما لمن كان عاملا به. من كان مبتدئا يريد أن يعمل فليحتط لنفسه، لكن العامل ومن لم يجد إلا هذا فالعمل فيه لا بأس به، شريطة أن تتقي الله تبارك وتعالى في عملك، وأن تيسر على الناس، وأن ترفق بهم. هل هناك دليل على رفع الإصبع بين السجدتين؟ لا أعلم دليلا على ذلك، إنما رفع الإصبع وحركتها هكذا ثابت في التشهدين، التشهد الأول والتشهد الثاني. كان عليه الصلاة والسلام إذا جلس للتشهد قبض هاتين وحلق بهاتين ورفع إصبعه السبابة يحركها يدعو بها في التشهدين، أما بين السجدتين فلا أعلم دليلا على ذلك. هل الخروج في مظاهرات المطالبة بعدم رفع الأسعار أو تحسين الأوضاع أو غير ذلك يعتبر خروج؟ خروج وتضييع للوقت وتعطيل المصالح ووقف للإنتاج. ومما يؤسف له أن تكثر هذه المظاهرات للمطالبة برفع الأجور وزيادة الأجور والحوافز وغيرها، ووضع البلد لا يخفى على أحد. يعني يجمع عمال مصنع يعطلوا الإنتاج أسبوع وأسبوعين وشهر ويقول عايزين زيادة إنتاج، طب أنا هديك زيادة منين؟ ما أنت وقفت الإنتاج أصلا. فكل هذه المظاهرات ليست من الإسلام في شيء أيا كان غرضها. ما حكم أذان الفجر الثابت في التوقيت في المفكرة والنتيجة؟ أذان الفجر الثابت في النتيجة والمفكرة صحيح وموافق لطلوع الفجر، وعلى الصائم إذا أذن المؤذن أن يمسك عن المفطرات، ويجوز لكل إنسان يريد الصلاة أن يصلي، فقد دخل الوقت، قد دخل الوقت. هل بعد وفاة الأب لا تأخذ البنت ميراثها من أبيها إلا بعد زواج إخوتها البنين؟ لا، مات الميت فوجب قسمة التركة كما قسمها الله تعالى، لا فرق بين متزوج وغير متزوج، بين كبير وصغير، بين متعلم وغير متعلم، تقسم التركة كما قسم الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين مع الأولاد، بعد إعطاء من كان غير الأولاد من الورثة حقهم. لكن إذا تراضى الإخوة والأخوات، يعني مثلا كان في ناس كبيرة وناس صغيرة وناس متجوزة وناس مش متجوزة، التركة الآن صارت شركة للكل، صارت شركة للكل للورثة. فإذا الكبار يعني كانوا ذوي رحمة وذوي أخلاق وطيبين النفس وقالوا أمهم يعني إحنا مش هنقسم إلا لما نجوز إخوتنا بنين كان أو بنات، فهذا لهم إذا تراضوا. لكن إذا لم يتراضوا أو البعض وافق والبعض موافقش، فمن حق المعترض أن يأخذ حقه، والمتراضين يبقى بعضهم شركاء بارك الله له. لكن هو الأصل أن بعد ما يموت الميت تقسم التركة، وتأخيرها إنما مرد إلى رضا الأطراف كلها، رضا الأطراف. هل من السنة الخروج من المعتكف إلى المصلى؟ لا، كما نبهنا قبل ذلك إذا أكملت العدة أو ثبتت الرؤية انتهى رمضان، ليلة العيد ليست من رمضان، فاعتكاف ليلة العيد ليس مشروعا. فلذلك بعد إكمال العدة أو بعد ثبوت الرؤية، يبقى بعد غروب الشمس يوم 30 أو ثبوت الرؤية ليلة 30 في أي ساعة؟ لحتى لو تأخرت أحيانا ما بيدعوش الرؤية إلا بعد العشاء فترة، وأحيانا بعد المغرب على طول يدعوها، بعد المغرب قالوا بكرة العيد خلاص انتهى نروح، ما قالوش نستنينا الساعة 10 بالليل قالوا بكرة العيد انتهى الاعتكاف. فليس من السنة للمعتكف أن يبيت في معتكفه ليلة العيد ليخرج منه إلى المصلى. أيهم أولى، الاعتكاف في بلد مع وجود خلافات مستمرة في المسجد أم الاعتكاف هنا؟ لو قلت أم الاعتكاف في مسجد آخر ماشي، مش لازم هنا يعني. تقول أيها أولى أن أعتكف في بلدي مع وجود خلافات مستمرة في المسجد أم أعتكف في بلد آخر؟ إذا وأنت داخل تعتكف وتتفرغ للعبادة ولا داخل تخش معارك خلافية بين المعتكفين؟ أنت داخل تعتكف وتتفرغ للعبادة، في مسجد في خلافات في شجار وما فيش طاعة، يبقى هتعتكف تعمل بإيه؟ يبقى تبحث عن مسجد آخر يكون عونا لك على الطاعة. هل يقرأ دعاء الاستفتاح في الجماعة الجهرية؟ دعاء الاستفتاح سنة في كل صلاة، فريضة كانت أو نافلة، جهرية كانت أو سرية، دعاء الاستفتاح مشروع في كل صلاة. ولكن هناك أدعية في الاستفتاح مختصرة مجملة، هناك أدعية مطولة، فأنت في الجماعة ولا تعرف حال إمامك هل يطيل الصلاة أم لا يطيلها، فلا تختر من أدعية الاستفتاح دعاء طويلا وتقراه على ما تخلص أنت الاستفتاح يكون الإمام استفتح وقرأ الفاتحة وسورة وركع، يبقى أنت كده ضيعت صلاتك. فتأتي في الخلاص خاصة في الصلاة الجماعة وخاصة وراء الإمام اللي أنت مش متعود عليه، ما تعرفش وضعه في الصلاة يطيل أم يقصر، إذا أنت تختار من أدعيات الاستفتاح المجمل الموجز. يقول يستيقظ بعض الأيام من النوم عند شروق الشمس، فهل يصلي الصبح أم ينتظر حتى ترتفع؟ أولا يجب أن تعلم أن هذا لا يجوز لك، لا يجوز لك أنك أنت يعني يكون هذا حالك الدائم أو الغالب، بل يجب أن يكون الأصل عند كل مسلم أن يستيقظ للفجر قبل الفجر، أن يستيقظ للفجر قبل الفجر. صلي الفجر بجماعة يبقى لازم تصحى قبل الفجر عشان تتطهر وتلبس هدومك وتجي على الجامعة تلحق. فالحمد لله وسائل التنبيه كثيرة، فلا بد لكل مصلٍ إن هو يحتط لنفسه ويعد آلات التنبيه الميسرة له تنبهه لدخول وقت الفجر، فبحيث يكون الأصل فيه إن هو بيصلي الفجر كل يوم في المسجد في الجماعة. وفي هذه الحالة إذا غلبتك عينك يوما ما، إذا غلبتك عينك يوما ما وانت نايم بدري وظبط المنبه ومتعود على كده، لكن في يوم غلبتك عينك فلا حرج عليه، فإذا استيقظت عند شروق الشمس تتوضأ وتؤذن وتصلي السنة وتقيم وتصلي الفريضة، وهذا هو وقتك المشروع وليس وقتك راه. متى استيقظ يبقى ده وقتك الايه المشروع فتصلي فيه. يقول الله تعالى في سورة الرحمن في وصف الحور العين: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. يقول السائل: هل الجن يتزوج من الحور العين؟ كنت أتمنى من السائل أن يقول في سؤاله: ما هي السبل التي توصلني للزواج من الحور في عين الجنة؟ ده كان الذي ينبغي لك أن تسأل عنه. ما ربنا ما تسمع وصف الحور العين في القرآن وتتمنى أن تزوج منهن تسأل عن السبيل الذي يبلغك إلى الزواج من القرنين، مش تسأل عن عالم آخر لا صلة لك به، هم الجن فيتجوزوا من القرنين ولا لا؟ ها؟ وما يغنيك هذا السؤال وما ينفعك هذا العلم؟ كان المفروض تسأل عن السبل التي توصلك لدخول الجنة حتى تنعم بنعيمها ومنها أزواج مطهرة. لكن على كل حال الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالجن مخلوقون للوظيفة التي خلق لها الإنس وهي عبادة الرحمن سبحانه وتعالى. فمن عبد الرحمن من الثقلين من الجن والإنس دخل الجنة، ومن دخل الجنة متع بنعيمها بأنواع كلها مطاعمها ومشاربها ومناكحها. فالجن نعم في مؤمنو الجن في الجنة يتمتعون بنعيمها كله. يجوز للرجل أن يغسل زوجته بعد الموت، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها، فمن يساعد الرجل في تغسيل زوجته ومن تساعد المرأة في تغسيل زوجها؟ يساعد الرجل في تغسيل امرأته محارمه من النساء، وتساعد المرأة في تغسيل زوجها محارمها من الرجال، فإن عجزوا فيتركون الأمر لمن يحسن إتقان غسل الميت ولو لم يكن من أهله. بيقول خد حقنة في نهار رمضان وخرج بعض الدم أو بعض الماء، هل يؤثر على الوضوء والصلاة؟ أظن سبق الكلام في هذه المسألة في دروس الأسبوع الماضي، دروس العقيدة، لما تكلمنا عن إيه؟ عن أن الإمام إذا رأى مذهبا في مسائل الاجتهاد، الإمام إذا رأى مسألة حكما في مسألة الاجتهاد وخالفه غيره فالرأي رأي الإيه؟ الإمام، وعلى الرعية طاعته، ولا يجوز لهم أن يلزموه برأيهم، بل رأيه هو الملزم إيه؟ له. ذكرنا في هذه المسألة قصة إيه؟ قصة مين؟ أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، لما احتجم هارون الرشيد وأمره مالك رضي الله عنه بعدم الوضوء، وأبو حنيفة يرى إن أخرج الدم ينقض الوضوء، فاحتجم الخليفة وصلى ولم يتوضأ، فصلى وراءه أبو يوسف وهو يعلم أن خروج الدم ينقض الوضوء، فقال قيل له في ذلك قال سبحان الله الخلاف شر، الخلاف شر أمير المؤمنين. ففي ساعتها بينا أن خروج الدم من الإنسان لا ينقض الوضوء، ودم الإنسان ليس نجسا، فإذا أصاب الثوب فلا يلزمك غسله إلا من باب النظافة. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون في جراحاتهم والدماء تسيل منهم، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة. ما معنى قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما؟ قيام الليل، بيصلوا قيام الليل، عباد الرحمن من صفاتهم أنهم يصلون قيام الليل، بس مش بيصلي قيام الليل في 10 دقائق وينام، لا، ده طول الليل بيصلي وساعات النوم قليلة، كما في الآية الأخرى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هل يجوز للرجل أن يسافر ويترك زوجته 2 أو أقل؟ هل هذا السؤال من النساء أم من الرجال؟ عشان نعرف من السائل من اللي بيشتكي. انت الراجل بتسأل يعني عايز يسافر وتسيب مراتك 2 فأقل أو أكثر، ها؟ في الشرع لا يجوز للرجل أن يغيب عن امرأته أكثر من 4 أشهر إلا بإذنها، إلا بإذنها. فإذا زاد غياب الرجل على امرأة 4 أشهر وطالبته بالرجوع إليها فهذا حقها، فإن أجابها لا شر ولا خلاف، وإن لم يأتها وأصرت عليه فهي بالخيار، إما أن تصبر عليه وإما أن ترفع أمرها للقضاء. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لكن هو المسألة التي ابتلي بها كثير من الناس الآن، وهي الشباب بيسافر بالشغل، فبيسافر يطلب رزقه وبيسيب الأسرة، يقول لك لو خدت العيال مش هوفر حاجة ومش هجيب مصلحة. هذه مسألة اجتماعية ابتلي بها كثير من الناس، حقيقة ضررها عظيم جدا. لكن بالنسبة للزوجة هي ما بتطلبوش، ده بتقول ربنا يعينك ربنا يقويك. أحيانا بيقول لها أنا نازل، تقول ما أنت كنت لسه هنا أهو، خاطري ليه؟ نزولك بيكلفك، خليك شوي، فخلاص مفيش مشكلة عليه. لكن لو هي قالت لازم تنزلي فوجب أن يجيبها. هل ينتقد وضوء المرأة إذا غسلت أطفالها؟ يعني غسل مواضع العورة من الأطفال، يعني أم بتغسل ابنها أو بنتها، لا ينتقد وضوءها بذلك. الأم إذا غسلت أطفالها لا ينتقد وضوءها بذلك. أخي حبيبي يقول نرجو أن تسامحونا في استعمال غلايات الشاي في المسجد، وأنتم كمان سامحونا إذا حصل مننا أي تقصير. هو مسألة الغلايات كما تعلمون بتأثر على الفيش وبتعمل قفلات، وهذا الذي نخشاه، وإلا نسأل الله لنا لكم السلام والعافية، ما فيش مشكلة عندنا خالص في استعمال الكهرباء ككهرباء. لكن هي المشكلة فقط من زيادة الحمل على الفيش، تحصل قفشة، تحصل كذا، يحصل مضار. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم إن شاء الله. فالأخ هذا استعجل ما كنا سنطلب منكم، وهو إن احنا دايما بنقول لكم سامحونا إذا حصل أي تقصير مني شخصيا أو حصل أي تقصير من إخواننا الذين وهبوا أنفسهم ونظروا أنفسهم لخدمتكم، إذا حصل أي تقصير أو أي إساءة غير متعمدة، فيعني أنتم إن شاء الله أهل العفو والصفح، سامحونا على ما بدل من تقصير. ولكن شعارنا دائما أننا نسعى إلى أن نخدمكم بأعيننا على أكمل وجه، ولكن نحن نسعى إلى الكمال، وإن لم نبلغه فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم. يجوز الواحد يقول للشيخ يا مولانا؟ ايوه يا مولانا، قل له يا مولانا. ايوه يا مولانا، قل له يا مولانا. جاوبنا ولا لسه؟ يا اخواننا الله تعالى علمنا ان نقول انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، لكن اسماء الله تعالى وصفاته منها ما هو خاص به عز وجل لا يجوز إطلاقه على غيره، كالله والرحمن، لا يجوز إطلاقه على هذين اسمين غير اسم أبدا. ومن أسماء الله تعالى وصفاته ما سمى الله به عباد، الله نفسه سمى بعض عباد بعض أسماء، فقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه الله هو السميع البصير. وقال عن الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فالله سميع بصير، وأنت سميع بصير، لكن الفرق بين الاسم والاسم كفرق بين المسمى والايه والمسمى. اين سمعك الضعيف المحدود من سمع الله الذي وسع الاصوات كلها، واين بصرك الضعيف المحدود من بصر الله الذي لا تخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء؟ ها، والله سبحانه وتعالى سمى نفسه رؤوفا رحيما، وسمى النبي عليه الصلاه والسلام رؤوفا رحيما. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يقول لاسامه بن زيد ايه؟ انت مولانا، انت مولانا. فكلمه مولانا او اسم مولانا من الاسماء الذي يجوز اطلاقه على غير الله سبحانه وتعالى. بيقول هو معتكف شاف مع اخوه حاجه فعجبته فعايز يشتريها منه، وبعدين هما الاثنين معتكفين والبيع والشراء في الجامعة لا يجوز، والحاجة داخله مخه جو ومش عارف بقى صاحب الحاجة ممكن ياخد من اعتكاف قبله في بضاعة منه. الحل ايه؟ اطلعوا بره، خده قدام الشارع كده قدام باب الجامع كده على السلم خالص في اخر درجة، وقول له بيعني بيعك وخلاص انتهى القضية. مع ان غيرها كثير ان شاء الله، يعني مع ان غير هذا الشيء اللي مع اخوك هتلاقي غيره في السوق ياما. يقول يرجو ارشاده الى او الى يرجو دعاء عشان يحفظ القرآن. نسأل الله تعالى ان يجعلنا واياكم جميعا القرآن، ولكن الدعاء لوحده ما يكفيش، لابد مع الدعاء من العزم والإصرار والإخلاص والأخذ بالجد. عايز تبدأ تحفظ القرآن يبقى من النهاردة مش من بكرة، من النهاردة مش من بكرة، ابدأ النهاردة احفظ. بس خلي بالك، يعني حط نفسك كده لوح 5 آيات 10 آيات هتحفظهم كل يوم، يبقى لا يمضي اليوم حتى تحفظ هذا اللوح. وأهم من الحفظ أن تراجع ما تحفظ، لأن من أخطاء الحفظة أنه يبدأ في الحفظ وبعدين إيه يمشي أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر وبعدين يجي يقول لك أراجع اللي فات. على متى يراجع؟ ما لقهوش. لا، المراجعة يوميا، كل يوم تراجع اللي فات وتحفظ الجديد، وبكرة تضيف الجديد بتاع النهاردة مع إيه؟ مع قديم بكرة، وهكذا. يقول والده يكثر عليه من العمل في الأرض دون إخوته، وهذا يستغرق وقت كثير، وأبوه رجل كبير في السن. احرص على رضا أبيك وقل الحمد لله أنه اختصك بهذا العمل. ها؟ هذا فرصة لك أن أبوك بيعتمد عليك أنت، فما يعتمدش على حد تاني من إخواته، لولا أنه يثق فيك ويراك كفءا ويراك رجلا تتحمل مسؤولية ما كانش حملك. فكون أبوك بيعتمد عليك أنت دون سائر إخوانك هذه فرصة عظيمة، وباب من أبواب الخير لك، وباب من أبواب بر والديك، فاحرص عليها، والله سبحانه وتعالى يبارك لك في وقتك القليل وتنجز منه الكثير بإذن الله. يقول تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما هو النعيم؟ ما تنعمت به من رزق الله في الدنيا، اللقمة اللي بتاكلها والشربة اللي بتشربها والجلابية اللي بتلبسها، ده كله من النعيم. الصحابة رضوان الله عليهم نزلت الآية قالوا: يا رسول الله، أي نعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان؟ التمر والماء، ده احنا بناكل التمر شعار مية، أدي اللي احنا عايشين فيه. قال: أما إن ذلك سيكون. ما هو التمر والمية نعمة هتنسال عنه، فإذا كان هما هينسالوا عن التمر والمي يبقى هيكون موقفنا احنا ايه؟ الذين أصبحنا نتمرر في نعم لا تعد ولا تحصى، ونمسي في نعم لا تعد ولا تحصى. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على شكره وأن يديم علينا نعمته. هل يجوز أن أصلي في زاوية صغيرة وهناك مسجد كبير؟ الجواز يجوز، يجوز صلي في زاوية صغيرة ما إن عندك جامع كبير، لكن الأفضل أن تصلي في المسجد الجامع في الصلوات المفروضات مش في الجمعة. الجمعة اتفقنا أن الأصل فيها السنة ألا تقام في مسجد جامع، لكن خلال أسبوع الصلوات الخمس ها عندك زاوية قريبة منك وعندك مسجد بعيد شوية، لا الأفضل أنك أنت تصلي في الإيه؟ في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، وصلاة مع الرجلين أزكى من صلاة مع الرجل، وصلاة مع الثلاثة أزكى من صلاته مع الاثنين وهكذا. فأفاد الحديث إنما كلما كثر العدد في الجماعة كلما زاد الايه الأجر والثواب. فإذا عندك زاوية صغيرة بيصلي فيها اثنين ثلاثة، وعندك مسجد كبير بيصلي فيها 20 صف أو 5 صفوف، يبقى الصلاة في المسجد الكبير أفضل، لكن لو صليت في الزاوية فلا بأس. ما حكم التطويل في الأذان والتغني بكلمات؟ هناك بعض المؤذنين يتغنى ويلحن ويطول ويمد مدودا لا أصل لها، مع إن أكثر المؤذنين من أهل التجويد، من أهل التجويد الحريصين على المدود، حتى بيعدوها بالحركة كده، لو أنت بتقرأ عليه وخليت الأربعة خمس يقول لك لا أنت زودت حركة، لو خليت الأربعة ثلاثة يقول لك لا أنت نقصت حركة. ومع ذلك في الأذان هم نفسهم بيمد غير ممدود وبيمد الممدود ما لا يمد، فهذا التلحين والتغني والتطريب في الأذان خلاف السنة. ومما روي في ذلك أن ابن عمر رضي الله عنه دخل مسجدا فرأى المؤذن يطرب ويلحن ويمد فخرج ولم يصلي، قال ما لك يا عمر؟ قال أخرجتني البدعة. وقال له رجل إني أحبك في الله، قال وأنا أكرهك في الله. سبحان الله، ابن عمر إزاي يقول أنا بحبك وبكرهك؟ قال أنك تغني أو تقرأ أو تلحن في أذانك. فعلى المؤذنين أن يراعوا أحكام التجويد في الأذان، لا يمد غير الممدود، والممدود يمد بقدر حركاته. هل كلما خطر ببال المصلي خاطر يقول أعوذ بالله من الشياطين؟ اوعى تسمع للشيطان الرجيم، أصل أنت هتخليك طول صلاتك ما فيكش عندك غير صلاة غير إيه؟ أعوذ بالله من الشياطين ولا اللي عايزه. هذا من تلبيس إبليس. أنت بس اعمل كما قال تعالى، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر، دعاء الاستفتاح، الاستعاذة، قراءة الفاتحة، وتنشغل بعد كده بصلاتك. لكن لو كان الهواجس والوساوس دي عارضة فجأة كده على غير عادة، لقيت عندك وساوس وحشة في الصلاة كده، ممكن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن بقى إيه ساعة ما يعرفك إنك بتسمع كلام أو كده كل شوية يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يجي لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لغير بقى تخليك تقول في الصلاة كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومفيش حاجة في الصلاة غير كده. هل في العنب قبل أن يصير زبيبا زكاة؟ أيها مش لازم يبقى العنب زبيب عشان يبقى فيه زكاة، هو مدام العنب ينهجر ويأمن العاهة ويثبت وجبت فيه الزكاة، وجبت فيه الزكاة. فإذا كنت بقى إيه هتخليه زبيب، ممكن تشوف الكمية بتاعتك اللي وجب عليك زكاة وتطلعها لمستحقيها، وإذا أخرتها وأخرجت زبيبا فلا بأس إن شاء الله تعالى. كثرة الأسئلة عن الأحزاب في الإسلام والفرق والجماعات. أجيبكم وأرشدكم إلى رسالة مختصرة ليست بالطويلة وهي نافعة في بابها بفضل الله عز وجل، في رسالة لا تربو عن 100 صفحة أو 100 ونيف، اسمها حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات للشيخ الدكتور بكر أبو زيد رحمة الله عليه. هذه رسالة نافعة جدا جدا في بابها حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات. أنصح كل أخ أن يقرأ هذه الرسالة ضروري في هذه الأيام. ما حكم حلق اللحية؟ حلقها حرام وإعفاؤها واجب. حلق اللحية حرام وإعفاؤها واجب، لأن الله تبارك وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام عمن سبقه من الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. فأمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يهتدي ويقتدي بهدي إخوانه الأنبياء السابقين عليه، ومنهم هارون عليه السلام كما في آل عمران التي قال الله تعالى بعدها: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. منهم هارون عليه السلام، وقد قال الله تعالى في كتابه أنها موسى لما رجع ورأى بني إسرائيل يعبدون عجل ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه جبوا إليه، قال: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ده كلام هارون لموسى وبشده، زي سيبهم يعبدون العجل ما لحقتنيش تقول لي ليه؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. يبقى هارون عليه السلام كان ليه لحية، ولحية ايه؟ لحية طويلة كمان عشان موسى مسكوا منها، مش لحية كده منبته، لو منبته كده مش هيمسك منها ازاي؟ كانت لحية، ولحية كفة عظيمة. فقال: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فالأنبياء كانوا ذوي لحى، والله قال للنبي: فبهداهم اقتده. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفائها: قصوا الشارب واعفوا اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى. هذا أمر، والأمر للإجاب. والله تعالى قد أخبرنا في كتابه عن الشيطان الرجيم أنه قال متوعدا بني آدم: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن تغيير خلق الله حلق الرجل لحيته، لأن هذا الشعر هو خلق الله، هذا الشعر هو خلق الله. فإذا خلق الرجل لحيته يبقى غير خلق الله، فأطاع الشيطان وعصى الرحمن، ثم وقع في خطأ آخر هو التشبه بالنساء، لأن الله خلق الزوجين الذكر والأنثى وخص الرجل باللحية ومنعها المرأة. فإذا خلق الرجل لحيته فقد تشبه بالنساء. وقد نقل الشيخ علي محفوظ رحمة الله عليه في كتابه الإبداع في مدار الاتباع اتفاق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على وجوب حلق اللحية، على وجوب إعفاء اللحية، وأستغفر الله. القراءة في المصحف في القيام، يعني في الجماعة كده بس واحنا بنصلي ورا الإمام، ولا وأنا في الدار ممكن أصلي لوحدي وأفتح المصحف؟ لا، تقرأ القراءة من المصحف في الجماعة والمنفرد على حد سواء. ما حكم زيارة النساء للقبور؟ زيارة النساء للقبور الراجح عندنا أنها جائزة، لأن في صحيح مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها ما قالت: يا رسول الله ماذا أقول إذا أنا زرت القبور قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين إلى آخر الدعاء. فالسيدة عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عما تدعو للأموات إذا زارت القبور وعلمها، فكان هذا إقرارا بمشروعية الزيارة، وإلا لو لم تكن الزيارة مشروعة للنساء لقال لا يا عائشة المرأة لا تزور القبور وما علمها شيئا، لكن سألت وأجابها وعلمها فدل على مشروعية الزيارة. لكن زيارة النساء للقبور مشروعة بالشروط، منها شروط عامة، وهي طبعا أن تخرج من بيتها بالجلباب الذي أمرها الله بها، والشرط الثاني ألا تفعل عند القبر محرمة، والشرط الثالث وهو الأهم ألا تكثر من الزيارة، لأنه قد صح الحديث لعن الله زوارات القبور، وزوارات صيغة مبالغة، فمش كل أسبوع بقى واخدة السبت ورايحة على التربة، لا، يعني لعن الله زوارات القبور، يبقى زور في السنة مرتين ثلاثة بالكثير، وإلا إذا أكثرت فهي ملعونة، يبقى يجوز للمرأة زيارة القبور بهذه الشروط، وألا تتخذها عيدا، ما تروحش كل خميس، ما تروحش كل جمعة، ما تروحش يوم العيد تزور القبور، ها؟ العادة السيئة التي ما زال كثير من الرجال والنساء حريصين عليها، يوم العيد يروح يزور أبوه ويزور أمه، ويمكن كان ضرب أبوه قبل ما يموت، ها؟ كان ضربه، ويوم العيد يروح يزوره، بقى أنت يعني أسأت عشرته وخير، ويوم العيد كان راح تزوره، ماذا ينتفع أبوك بزيارتك؟ زيارة القبور لا تتخذ عيدا، لا في أعياد المسلمين، ولن تجعلها عيد كده تتخذ يوم معين تزور فيه. ما التنبيه على أن المقصود من زيارة القبور للرجال والنساء هو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، هي من الحكمة والعلة من مشروعية زيارة القبور أن تعتبر وتتعظ وتتذكر، وتوجد قدام التربة كده وتعرف أنك ستدخل هذا المدخل وتنزل هذا المنزل فتستعد لك، مش القبور رايح تزور رايح تزور بابنها ولا بنتها علشان بنتها هتشوفها، ها، وابنها هيسمعها وهيستأنس بيها، لا، الكلام ده غلط. الأموات ربنا قال أموات غير أحياء وما يشعرون، هو أنت وأنت نايم واحد قاعد جنبك بتحس بيه، يبقى الميت أولى، يبقى مش المقصود من زيارة القبور إن الميت يفرح يقول لك ده جالك المنام وزعلان قوي، إيه؟ قال كل الناس جيراني أهاليهم عندهم وأنا ما عنديش حد، يا ابني طب أنا جاي لك بكرة، ها؟ الشياطين بتلعب برؤوس الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخي بيسأل عن حكم سجود التلاوة، وكنت أرجو أنك أنت تكون استفدت الحكم من خلال عشتك معانا العشرة أيام دول، ها؟ مررنا على سجود كثير ولم نسجد، ومررنا على سجود سجدنا، فكان يكفيك الفعل لتعرف أن سجود التلاوة مستحب لا واجب، مستحب لا واجب. فقارئ القرآن في الصلاة وخارج الصلاة إذا مر بها سجدا فهو بالخيار، إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد، كما قال عمر رضي الله عنه إن الله لم يكتب علينا السجود إلا أن نشاء. أخي بيشتكي من تصرفات بعض المعتكفين، ولا سيما في استعمال التليفونات، وهذه شكوى لا شك في محلها تماما. للأسف أن هذا التليفون المحمول ده إبليس، أنا بعتبره إبليس، ها؟ إبليس تخش رجلي في الجامع ورجلي برا جيراني يجي طالع، تخش الجامع تقف في الصف اللي يقول الله أكبر جيران يطالع سب الجماعة، حدا كبيرة جدا، حدا يعني نسأل الله السلام والعافية. لكن على كل حال بنرجو الأخ أن يصفح عن إخواني، وربنا يهدينا وإياهم ويوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى. مشكلة اجتماعية أسرية، اللي هي مشكلة مرات الابن مع حماتها، والابن يعمل ايه مسكين محتار، لا عارف يرضى امه ولا عارف يرضى مراته. كما قال عليه الصلاه والسلام: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. يعني بينك وبين مراتك معلش دي امك وتضيف علينا، وبكره هنكبروا وهنجوزوا عيالنا برضو كده، ولا هنعملوا في ابهاتنا هيتعمل فينا، والطيب خاطرها. ولو انك انت تجيب لها هديه كده من امك، او تتداجر الشكل من امك ولا حاجه تراضيها، وبينك وبين امك يعني وهي بتزعج مع مراتك ولا كلمه، يتسكت مراتك تطلع وتسيبه لما يتخانقوا ويخلصوا وترجع انت براحتك خالص. وبعدين بينك وبين امك: يا امي ما دي زي بنتك، اذا غلطت سامحيها، تبع علميها، تبع مش عارف ايه، ما مش انت بيك ايه بنتي متجوزه، ما هو برضه اعتبري دي زي بنتك برضه كده، واكرميها عشان الناس يكرموا بناتك، وهكذا. واهم شيء في الموضوع هو الدعاء، لان الدعاء من اعظم اسباب الاصلاح. وقد مدح الله تعالى عباد الرحمن على هذا الدعاء: والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. نسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال، وان يعيد علينا وعليكم الايام دائما بكل خير مع التوفيق والهدايه، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.